بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، من وفقه الله عز وجل إلى العمل الصالح فهو السعيد الموفق بإذن الله عز وجل. فالعاقل يعد للدار الآخرة العدة الطيبة والعدة العظيمة من الأعمال الصالحة التي سيفرح بها إن شاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان يسأل عن أخبار بعض العباد وبعض الزهاد، وكان يقول: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. لا تنسوا رعاكم الله أن صلاح السلف الصالح وطاعاتهم وعباداتهم لم تكن عبادات على الجهل والهوى، وإنما جمعوا بين أمرين: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني كثرة العبادة لله عز وجل. وهذا هو الموفق. تجد بعض الناس قد يكون عنده معلومات كثيرة جدا، ولكن في جانب العلم علمه ضعيف للغاية. وتجد بعض الناس قد تكون عنده عبادات كثيرة، ولكن في جانب العلم ما عنده فقه في دين الله. ولكن اقرأ في سيرة مثلا محمد بن سيرين، الحسن البصري، الفضيل بن عياض، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد، وغيرهم من أئمة العلم، ستجد أنهم جمعوا بين العلم الغزير والعبادة الكثيرة. أيها الأحبة الأفاضل، من هذه النماذج العظيمة نموذج غريب وفريد وقع في القرن الأول الهجري. ما هو هذا النموذج ومن هذا الرجل؟ رجل من بيت ملك وبيت حكم، وكان أبوه واليا على مصر، وقرابته ملوك وخلفاء ويملكون ويحكمون الأرض. وهذا الرجل كان تابعيا يروي عن الصحابة، وكان عالما جليلا يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكاد تفتح كتاب كصحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي ومسند أحمد إلا وتجد لهذا الرجل ذكر في هذه الكتب. ثم قدر الله أنه ولي الخلافة، فساس الناس بسياسة العدل. من هو هذا الرجل؟ إنه عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. من لطيف ما ذكر في ترجمته أن عمر كان يحب التمر، فدخل عليه مسلمة بن عبد الملك، والآن نتكلم عن أشخاص من بيت الحكم يحكمون بلاد الإسلام من الأندلس إلى أطراف الصين. وعمر بن عبد العزيز كما ذكرنا بأنه يحب التمر، فقال لمسلمة بعد ما أخذ عمر بن عبد العزيز كف من التمر بيده، قال: يا مسلمة، لو أن رجلا أكل هذه في يوم ثم شرب عليها شيئا من الماء أتكفيه؟ يعني يحتاج يأكل بعد هذا شيء آخر، أم أن هذه ستسد جوعه؟ قال مسلمة بن عبد الملك: لا أدري. فأخذ عمر بن عبد العزيز تمر أكثر، يعني بهذا الحجم مثلا يعني، وقال: يا مسلمة، هكذا يكفيه؟ قال: نعم، من أكل كيلو من التمر مثلا في الصباح وشرب ماء لن يموت من الجوع إلى اليوم التالي بإذن الله عز وجل. فقال: نعم، هذه تكفيه. فالتفت عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وقال: فعلام يدخل أحدكم النار؟ يعني لماذا الإنسان يأكل الحرام ويظلم ويبغي على الناس، مع أن كفا من تمر تسد عنه جوع يوم كامل؟ لذلك كان الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ماذا يقول: الجوع يطرد بالرغيف اليابسي. فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. بعض الناس عنده طمع ولا يملأ عينه إلا التراب، لا يريد إلا المزيد، يصبح ويمسي على الدنيا، كم عندي كم جمعت، لماذا فلان عنده، لماذا فلان ما عنده، لماذا أنا غير عن الناس. يا رجل اعمل لآخرتك واتق الله عز وجل. ولو الواحد منا صارح نفسه لوجدنا أننا نتقلب في نعم عظيمة جدا أكرمنا الله بها. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يقول لي أحد الأصدقاء بنفسه بأنه عين رجلا عنده ينهي له بعض المعاملات وبعض الأشياء براتب زهيد جدا. قال لما أخبرته بأنه صاحبنا وافق أن يعمل عنده هذا العامل بوظيفة مندوب، قال بكى من شدة الفرح. انظروا إلى نعم الله التي نتقلب فيها، وخير الله عز وجل الذي يغمرنا. جاء عن بعض السلف وهو عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود، هذا عتبة ابن مسعود أخ لعبد الله ابن مسعود، وهذا جد عون. هذا عون هذا يروي عن عبد الله بن عمر. جاء عن عون أنه قال كانوا يحبون أن يتلاقوا، السلف يحبون اللقاء، وما قصدهم من اللقاء؟ قال أن يحمدوا الله عز وجل. الأول يسأل الثاني يا فلان كيف الأمور، يقول الحمد لله في نعمة، والثاني يسأل الأول كيف الأمور، يقول الحمد لله في نعمة، ويثنون على الله. والآن صار بعضهم إذا تلاقوا بدروا بالشكاية، ما عندنا، يوجد كذا، ما يوجد عندنا، سنموت غيره. يا رجل اتق الله، فنحن في خير عظيم. هذا عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، قالوا بأنه جاء له 20,000 درهم، وعشرين ألف درهم مبلغ كبير في أيامنا، درهم فضة، ليس الموضوع درهم الدراهم العادية، لا، 20,000 درهم فضة، فوزعه بالكامل. فقالوا له لو تركت شيء لأولادك، قال تركت لهم الله. يقول الراوي فكان أولاده من أسعد الناس حالا. انظروا كيف كان السلف الصالح عندهم يقين وتقوى وعبادة. لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي على الإنسان أن يقرأ في سير السلف الصالحين ويتأمل في قصصهم وأخبارهم، خاصة الرعيل الأول، علماء السلف وسير الصحابة، وفوق هذا كله طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يوجد كتاب مغفول عنها أيها الأحبة الكرام، مطبوع في مجلدين بعنوان، موجود في يعني في النت موجود، بعنوان سير السلف الصالحين للأصبهاني، يلخص تراجم بعض السلف ويذكر بعض الفوائد حول تراجمهم. الكتاب جميل والكتاب مفيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. ونعود أيها الأحبة الكرام إلى كتابنا، كتاب زاد المستقنع. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطاني إبل ومغصوب وأصلحتها وتصح إليها. مر معنا في المجلس الماضي حكم الصلاة في المقبرة، وذكرنا بأن بعض الحنابلة يشترط تعدد القبور، وقلنا بأن هذا ليس بصواب. وذكرنا مسألة حكم صلاة الجنازة في المقبرة، وقلنا بأن صلاة الجنازة في المقبرة لا شيء فيها، وجاء أن أبا هريرة صلى على عائشة رضي الله عنها بين قبور الناس في البقيع، وكان عبد الله بن عمر حاضرا، وكان عبد الله بن عمر حاضرا. ذكرنا بأن أبا هريرة صلى على عائشة وأم سلمة، عائشة وأم سلمة ثنتين من أمهات المؤمنين وسط البقيع، ولما صلى على يعني كان الإمام في الصلاة على عائشة أبو هريرة، وصلوا على عائشة وأم سلمة في وسط البقيع. تأتي عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، ما حكم الصلاة في الحمام؟ الحمام الموضع الذي فيه الماء الساخن، يعني أقرب ما يكون إلى الحمامات الصحية التي تستغل للسباحة، الحمامات الصحية التي تستغل للسباحة. أما دورات المياه هذه فهذه ما تسمى بالحمامات عند السلف، وإنما تسمى الحش أو الكنيف، إنما تسمى الحش أو الكنيف. فكلامنا عن موضع الاغتسال، موضع الاغتسال بالماء الحار أو موضع الاغتسال بالماء الساخن، يعني أقرب ما تكون لما يعرف بحمامات الساونا في أيامنا. جمهور أهل العلم على كراهية الصلاة فيها، جمهور أهل العلم على كراهية الصلاة فيها، وذهب الحنابلة إلى عدم جواز الصلاة فيها، أي أن الصلاة فيها محرمة، أي أن الصلاة فيها محرمة. قالوا ما العلة؟ الحنابلة يقولون، قالوا والعلة في ذلك أنها من أماكن وجود الشياطين، أنها من أماكن وجود الشياطين، خاصة وأن بعض الناس ما يلزم فيها بحدود الله أو ما يلتزم فيها بحدود الله فيبدي عورته ويتكشف، وهذا هو حال كثير من هذه المغتسلات العامة، من حال المغتسلات العامة. جاء عن عبد الله ابن عباس أنه قال لا تصلين إلى حش ولا حمام ولا في المقبرة، لا تصلين إلى حش ولا حمام ولا في المقبرة. جاء هذا عنه عند عبد الرزاق بسند صحيح. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لا تصلي إلى الحش ولا إلى الحمام ولا إلى المقبرة، ولا إلى المقبرة. قد يقول قائل ما الفرق بين اللفظين؟ اللفظ الأول عن ابن عباس لا تصلين إلى حش ولا حمام ولا في المقبرة، عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا تصلين إلى حش ولا إلى الحمام ولا إلى المقبرة. بين اللفظين فرق سيأتينا بعد قليل. ومر معنا في المجلس الماضي حديث مرفوع يصحح جمع من أهل العلم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي وهو يروي عن كبار التابعين قال كانوا يكرهون، من كانوا يكرهون؟ أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون ثلاث أبيات للقبلة، يكرهون ثلاث مواضع بأن تجعلها قبلة، الحش والمقبرة والحمام، الحش موضع قضاء الحاجة والمقبرة والحمام، والمقبرة والحمام. قد يقول قائل يعني في معقولة في أحد يصلي في مواضع الحش أو دورات المياه؟ نعم أيها الأحبة الأفاضل، في بعض الناس في أيام الحج تجدهم يصلون إلى دورات المياه داخل في، يعني خاصة مع الزحام الشديد الذي كان يقع في السنوات الماضية، وهذا أمر ما أقول قيل لي، رأيته وشاهدته بنفسي، فلذلك مثل هذه المسائل قد تكون واقعة. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، إذا كان هذا حكم الصلاة في الحمام فكيف بالصلاة في الحش موضع قضاء الحاجة؟ هذا من باب أولى أن يقال فيه المنع. فإن قال قائل دورات المياه المعاصرة الآن هل لو أن رجلا صلى فيها هل تصح هذه الصلاة أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. نقول هذا العمل لا يجوز. قد يقول قائل دورات المياه الآن نظيفة، نقول وإن كانت نظيفة ولكنها مأوى للشياطين، لذلك نقول دعاء دخول الخلاء عند دخول مثل هذه المواضع، نقول دعاء دخول الخلاء عند دخول مثل هذه المواضع. عندنا مسألة، ما حكم الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق؟ المجزرة مواضع تقطيع اللحم، مواضع تقطيع اللحم. بعض الحنابلة يرى عدم صحة الصلاة ويقول بأن الصلاة غير صحيحة، يقولون بأنها قد تكون من مواضع وجود النجاسات، من مواضع وجود النجاسات، والصواب عدم والصواب الجواز، فلا يوجد دليل يدل على المنع. نعم لو كان فيها نجاسة تجنب هذه النجاسة، لو كان فيها نجاسة تجنب هذه النجاسة، ولكن لو افترضنا أن رجلا يعمل قصابا في مكان لتقطيع اللحوم وعنده في نفس الموضع موضع نظيف جعله مصلى يصلي فيه، ما حكم الصلاة؟ لا حرج، لو أن رجلا يعمل في مكب للنفايات وعنده في مكب النفايات غرفة نظيفة طيبة لا يوجد فيها قاذورات، ما حكم الصلاة فيها؟ لا حرج فيها، لا حرج فيها. الحنابلة عندهم دليل على المسألة عند الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، ولكنه خبر ضعيف فيه راو متروك، فيه راو متروك. عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، ما حكم الصلاة في معاطن الإبل؟ معاطن الإبل الأماكن التي تبرك فيها الإبل، زرائب الإبل، ما حكم الصلاة فيها؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى الكراهة، وذهب الحنابلة إلى المنع، ما قالوا لا الصلاة مكروهة، لا، قالوا لا تجوز الصلاة، لكن لو صليت الصلاة صحيح، لكن ما حكم الصلاة؟ الصلاة غير جائزة، هذا عند الحنابلة. جمهور أهل العلم يقولون الصلاة مكروهة وليست محرمة، والصواب في هذه المسألة والله أعلم التحريم وعدم الجواز. والدليل أن جابر بن سمرة قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. لاحظوا أيها الأحبة الأفاضل، ليس سبب المنع وجود أرواث الإبل في الموضع، ليس هذا هو السبب، بدليل مرابض الغنم فيها أرواث ولا ما في؟ فيها أرواث، فلماذا الشريعة فرقت بين الإبل وبين الغنم؟ واضح بارك الله فيكم، سيأتينا يعني الحكمة من ذلك، سيأتينا الحكمة من ذلك. الآن نأتي إلى الحكمة. قال ابن عبد البر وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم وعطن الإبل أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن بل تثور، فربما قطعت على المصلي صلاته، وجاء في الحديث أنها خلقت من جن فبين العلة في ذلك، يعني أن الإبل فيها نفور، لعلك إذا صليت في مباركها أن تأتي هذه الإبل وتغافلك وقد تؤدي إلى قتل الإنسان، لأنه جاء أنها خلقت من الشياطين. ما معنى خلقت من الشياطين؟ فيها طبع الشياطين، الغلظة، الشدة، النفور، الانجفال المفاجئ. أيضا يقولون حتى الحقد يوجد عند البعير خاصة، يوجد عند البعير خاصة. وأذكر أن رجلا من قرابته هو الآن جد، لما كان صغيرا عضه بعير، والبعير إذا توحش هذه مشكلة كبيرة جدا، وقد يعني يكون سببا في يعني إزهاق بعض الأرواح، فعضه وآذاه إيذاء عظيما، فدعا والده على هذا البعير فنفق، فلذلك ينتبه من مثل هذه المواضع. جاء عند النسائي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن المغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين، فإنها خلقت من الشياطين، فيها الغلظة والشدة، ولا يؤمن أنك إذا صليت أن يأتي البعير فيؤذيك إيذاء عظيما. وجاء عن البراء بن عازب عند أبي داود وأحمد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، فيها طبع الشياطين، الغلظة والنفور والشدة. وهذه أحاديث صحيحة. عندنا مسألة، هل يدخل في المنع الموضع الذي تستريح فيه الإبل في أثناء السفر؟ يعني أحيانا تسافر القافلة فيريحون البعير في موضع مدة ساعة أو ساعتين أو حتى يوم كامل، هذا لا يدخل في أعطان الإبل، فيجوز لك أن تصلي فيه. لماذا؟ لأن الأعطان المبارك الدائمة، المبارك الدائمة، أما المكان المؤقت ف فلا يدخل في ذلك. قال ابن رجب الحنبلي: فليس المنزل الذي تنزله في سيرها عطنا لها ولا تكره الصلاة فيه، ولا تكره الصلاة فيه. عندنا مسألة: الصلاة في مرابض الغنم، الصلاة في مرابض الغنم. رجل، وهذا موجود بكثرة، عنده زريبة للغنم، وعنده في نفس الزريبة موضع نظيف وموضع طيب جعله للصلاة، وقد تأتي الأغنام بجانبه وبالقرب منه. قال ابن رجب، قال ابن المنذر: أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليما من أبوالها، يعني بإجماع العلماء إلا الشافعي انفرد فقال لابد من التحرز من النجاسة، وأهل العلم بإجماعهم يقولون لا، صل ولا شيء عليك. قال في الأوسط أيضا من المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة غير الشافعي، فإنه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره. طيب، قد يقول قائل بأنه لا تستسيغ نفسه أن يصلي في مرابض الغنم، فكان ماذا؟ لا شيء عليك، لكن لا تقل بأن هذا الأمر حرام. واضح بارك الله فيكم. لعل مثلا قد يقول قائل: المخاط نجس أم طاهر؟ طيب، المخاط طاهر، يعني طاهر، يعني بعضهم يقول هكذا يجوز ناكله. من قال لك هذا يتعلق بهذا؟ من قال لك هذه المسألة تحضر هنا؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك الشيء إذا كنت ما تتقبله لا تحرم على الناس. الآن كلامنا عن حلال أم حرام، أما أنك ما تتقبل هذا الشيء هذا شيء يرجع لك. يعني بعض الناس مثلا يقول: لا أحب أن أكل لحم البعير، شيء يرجع لك، لا شيء عليك في هذا. لكن بعض الناس يقول: حرام أن تأكل لحم البعير، هذا لا يجوز، وهذا من القول على الله بغير علم. النووي وهو شافعي، يعني قح عند الشافعية، قال: وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه. يعني ما نظر حتى إلى خلاف الشافعي، ما نظر حتى إلى خلاف الشافعي. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال النووي في المجموع: الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك. فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة. يعني يا أيها المسلم، شوف مكان الصلاة، في مكان مثلا في صور نساء ونساء عاريات وغيره، لا تصلي في هذا المكان، وصلي في موضع آخر. يوجد مكان والعياذ بالله فيه خمور، بعض الناس يصلي في نفس الموضع من دون حاجة، من دون سبب، نقول لا، اذهب إلى موضع آخر وتفقد الموضع الطيب. طيب، الصلاة في أماكن المزابل، يعني رجل يصلي وأمامه قاذورات كثيرة، نقول ابتعد عن هالمكان وصل في موضع آخر. نعم، لو صليت كما ذكر النووي صلاتك صحيحة، ولكن هذه عبادة، عبادة لله عز وجل، احرص أن تصليها في موضع يليق وموضع مناسب. عندنا مسألة: رجل غصب أرضا، استولى على أرض ليتيم، ثم جاء وصلى في هذه الأرض، ما حكم الصلاة؟ الصلاة محرمة باتفاق العلماء، الصلاة محرمة باتفاق العلماء، حكى الاتفاق الحافظ النووي. هذه أرض مغصوبة، أرض حرام، رجل سرق ثوبا وراح وصلى في هذا الثوب، ما حكم صلاة بالثوب المسروق؟ حرام، الصلاة هذه محرمة، وعملك هذا عمل حرام، عملك هذا عمل حرام. لكن هل تبطل الصلاة؟ جمهور أهل العلم قالوا لا تبطل الصلاة، والحنابلة يقولون الصلاة باطلة، والصواب عدم بطلان الصلاة. رجل صلى في ثوب مسروق، ما حكم هذا العمل؟ هذا عمل حرام، صلاته باطلة؟ لا، ليست باطلة، صلاته ليست باطلة. أضرب لكم مثال: رجل أيها الأحبة الأفاضل صلى وهو لابس خاتم ذهب، هذا العمل حلال أم حرام؟ حرام. الصلاة باطلة؟ لا، الصلاة ليست باطلة، الصلاة ليست باطلة. عندنا مسألة: ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ وهذا أمر قد يحتاج إليه. بعض الجاليات المسلمة في بعض البلدان صلاة العيد يقولون ما عندنا مكان نصلي فيه العيد، ماذا يفعلون؟ يستأجرون كنيسة، هذا موجود واقع أيها الأحبة الأفاضل، ويصلون فيها صلاة العيد، خاصة أن بعض الكنائس عبارة عن منزل، عبارة عن منزل عادي، موضع هكذا مثلا يعني فيه سور ويسمونه كنيسة. ما حكم الصلاة في هذا المكان؟ جمهور أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل على كراهية هذا العمل، ويقيدون بأن العمل مكروه إذا لم يكن فيها تصاوير، أما لو كان فيها تصاوير وتماثيل فجماعة من أهل العلم يرون التحريم، أما لو كان فيها تصاوير وتماثيل فجماعة من أهل العلم يرون التحريم. قالوا لو كان الأمر محرم الصلاة صحيحة، لكن العمل هذا لا يصح، العمل هذا لا يصح أن يصلي الإنسان في موضع فيه إله يعبد من دون الله، فيقولون تجنب الصلاة في هذا الموضع. فإن قال قائل كنت محتاجا لذلك، نقول الصلاة صحيحة ولكن هذا العمل لا يجوز إذا كان فيه تماثيل. أما إذا لم يكن هناك تماثيل، قال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة، أن صلاته ماضية جائزة. ما الدليل على قيد التماثيل أن هذا الأمر محرم؟ في صحيح البخاري قال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة، يصلي في أماكن عبادة اليهود، يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، إلا بيعة فيها تماثيل. هذه الأخبار وهذه الآثار في صحيح البخاري. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، كره أكثر العلماء أن يصلي الإنسان إلى نار، يعني رجل أمامه نار يركع لها ويسجد لها، قالوا هذا العمل مكروه. يعني ما وجه الكراهة؟ قالوا لأن فيها تشبها بعباد النار، كما أننا منعنا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن فيها تشبها بعباد الشمس، كذلك هنا كره أكثر العلماء هذا، قالوا لأن هذا الأمر فيه مشابهة لمن يعبد غير الله عز وجل، وإن كان طبعا قصد المصلي أنه يسجد لله عز وجل، ولكن أهل العلم ينظرون إلى ماذا؟ إلى حتى إلى العمل الظاهر. يعني أيها الأحبة الأفاضل، رجل جالس بهذه الطريقة ظهره الآن للقبلة، ويأتي رجل من دون حاجة ويجعله سترة ويصلي له، يصلي إليه، يركع يقول أنا أركع تجاه القبلة وأسجد تجاه القبلة، نقول أترك هذا العمل. واضح المسألة بارك الله فيكم؟ لماذا؟ لأن فيها تشبه بمن يعبدون غير الله. نعم إذا كانت هناك حاجة أمر آخر هذا شيء ثاني، ولكن على الإنسان أن ينتبه ويحتاط، على الإنسان أن ينتبه ويحتاط. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في صحيح البخاري قال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. يعني المواضع التي نزل فيها عذاب الله عز وجل لا تمر إليها، لا تجلس في هذه المواضع، فكيف بالصلاة فيها؟ فكيف بالصلاة فيها؟ عندنا مسألة، من صلى إلى مقبرة، ومن صلى إلى أعطان الإبل، ومن صلى إلى أرض مغصوبة، ومن صلى إلى حش، ومن صلى إلى حمام. قد يقول قائل كيف يصلي الرجل إلى مقبرة؟ رجل صلى عند باب المقبرة وهو يستقبل القبور، هو موجود في بدنه وين؟ خارج المقبرة والباب مفتوح، وهو يصلي إلى هذه القبور. فهذه هي صورة المسألة. مثال آخر، رجل يصلي إلى موضع قضاء الحاجة وما يصلي داخل الموضع، لكن هذا الموضع بابه مفتوح وهو يصلي إليه. مثال ثالث: رجل يصلي إلى الحمام، يعني الحمام أمامه والباب مفتوح وهو يصلي إليه. ذهب جماعة من أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل إلى أن الصلاة صحيحة حتى لو صلى إلى المقبرة، ولكن الصواب والله أعلم بالذات في المقبرة أن الصلاة لا تصح وأن الصلاة لا تجوز. جاء في حديث مرثد، في حديث أبي مرثد الغنوي عند الإمام مسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. هذا في صحيح مسلم، جاء في الأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، وجاء أيضا لا تصلوا إلى القبور لأن الفتنة بمسائل القبور تكون عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر قالوا لا تصلي، عن عبد الله بن عباس لا تصلي في المقبرة، وعن عبد الله بن عمر بن العاص لا تصلي إلى المقبرة، لا تصلي إلى المقبرة. ولو قال قائل: وكذلك من صلى إلى الحش وإلى الحمام فإن هذا الأمر أيضا محرم، فإن هذا قول وجيه، ولكن يظهر والله أعلم أن من صلى إلى المقبرة صلاته باطلة، باطلة لا تصح، ومن صلى إلى الحش والحمام القول بالبطلان يحتاج إلى دليل، القول بالبطلان يحتاج إلى دليل، من صلى إليها، من صلى إليها. طيب، ثم قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. عندنا مسألة: ما حكم من صلى الفرض في داخل الكعبة؟ ما حكم من صلى الفرض في داخل الكعبة؟ جماهير أهل العلم أن الصلاة صحيحة، جماهير أهل العلم أن الصلاة صحيحة، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع، ذهب بعض أهل العلم إلى المنع. جمهور أهل العلم ما الدليل؟ قالوا: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل في داخل الكعبة، جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النفل في داخل الكعبة. قالوا: والفرض والنفل حكمهما واحد، والفرض والنفل حكمهما واحد. طيب، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل في داخل الكعبة؟ قالوا: عن ابن عمر سأل، يعني خبر طويل عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، سأل ابن عمر بلالا: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في الكعبة؟ قال: نعم. فقلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وين؟ صلى داخل الكعبة، هذا صلاة النفل وليس الفرض. طيب، ذهب بعض أهل العلم إلى المنع، ذهب بعض أهل العلم إلى المنع، منهم الحنابلة. ما الدليل؟ قالوا: قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن صلى في داخل الكعبة ما ولى وجهه شطر المسجد الحرام، يعني يقولون فولي وجهك شطر المسجد الحرام معناها أنك إذا استقبلت القبلة تستقبل جانبين من الكعبة. ما معنى كلامهم؟ رجل، يعني أنا فقط باب المثال، الكعبة هنا، هو يصلي في هذه الجهة، سيستقبل كم جدار من جدر الكعبة؟ اثنين، هذا وهذا، الأول ثم التالي، واضح بارك الله فيكم. رجل صلى في هذه الجهة، كم جدار؟ جدارين، الذي في هذه الجهة والذي في هذه الجهة. قالوا: هذا هو الاستقبال الذي أمرنا الله. هذا يعني لازم نفهم من وين انتزعوا هذا الاستنباط. قالوا: وجاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في داخل الكعبة، ما صلى، وحديث ابن عمر عن بلال أنه صلى. قالوا: فتخفف المسألة فنقول تجوز في النفل ولا تجوز في الفرض. واضح بارك الله فيكم، هذا دليل الحنابل، وقولهم له وجاه، قولهم له وجاه، ولكن الأقرب للصواب جواز صلاة الفرض في داخل الكعبة، جواز صلاة الفرض في داخل الكعبة. عندنا مسألة: ما حكم صلاة الفرض على سطح الكعبة. ما حكم صلاة الفرض على سطح الكعبة؟ قالوا جماهير أهل العلم، قالوا إن صلى وقد استقبل شيء منها، يعني افترضنا هذا سطح الكعبة فصلى هنا في الوسط، قالوا الصلاة صحيحة لأن الصلاة في داخل الكعبة صحيحة لو صلى الفرض، فكذلك ماذا؟ كذلك لو صلى الفرض أو النفل على سطح الكعبة. واضح بارك الله فيكم؟ قالوا إلا في حالة واحدة، لو صلى فيها الفرض أو النفل فصلاته باطلة بالاتفاق على سطح الكعبة. ما هي؟ سؤال لكم، من قال أعد السؤال لن نعيد السؤال لأنه ما كان معنا. لا، واحدة صلاة منفرد. اصبر علي لن أعيد، بعدين سأعيد، حاليا لن أعيد. ها سامي؟ طيب، قالوا في حالة واحدة لو صلى على ظهر الكعبة فصلاته باطلة. ما هي؟ لو صلى على طرف الكعبة من هنا على السطح فهذا ما استقبل شيئا منها. واضح بارك الله فيكم؟ رجل صلى على طرف الكعبة هنا بهذا الاتجاه، هذا استقبل الكعبة ما استقبل شيء منها، يقولون هذا ما استقبل شيئا منها. قال النووي وإن وقف على سطح الكعبة نظر، إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها، لعدم استقبال شيء منها. الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا ما ولى وجهه ماذا؟ شطر المسجد الحرام. طيب، ما حكم صلاة النفل داخل الكعبة؟ صلاة النفل السنة داخل الكعبة. قال ابن قدامة في المغني وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافا، وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. طبعا بشرط ماذا؟ أن يكون مستقبل جدار الكعبة. يعني رجل أيها الأحبة الأفاضل صلى داخل الكعبة، صلى عند باب الكعبة، واضح بارك الله فيكم، وظهره أي إلى الكعبة، فنفس الشيء تأتينا المسألة هذه بأنه لم يستقبل شيئا من الكعبة المشرفة. طيب نكمل الأمور طيبة ولا تعبتم أم محمد؟ نواصل. طيب، قال ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. قال المؤلف هنا ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر، يعني هذا باختصار. إذن عندنا مسألة من شروط الصلاة استقبال القبلة، فمن صلى متعمدا غير مستقبل القبلة ما حكم صلاته؟ باطلة بإجماع العلماء. قال ابن سريج وأجمعت الأمة على إيجاب فرض التوجه، توجه للكعبة. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض. وقال ابن عبد البر في التمهيد وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح ولا مريض أن يصلي إلى غير القبلة هو عالم بذلك في الفريضة إلا في الخوف الشديد خاصة. إذن المتعمد لا يجوز له أن يصلي إلا تجاه الكعبة، والدليل قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال هنا إلا لعاجز، من عجز عن استقبال القبلة سقط عنه هذا الشرط. لو افترضنا أن رجلا حبس في حبس، وهذا الحبس حبس مربوطا وظهره إلى القبلة، ظهر إلى القبلة. كيف يصلي؟ يصلي وهو مستدبر للقبلة، لا شيء عليه. لماذا؟ عاجز، لا يستطيع على هذا الأمر. مثال ثاني، لو أن رجلا يطفئ حريقا وسيخرج وقت الصلاة، فإن لم يطفئ الحريق مات الناس، فقال سأصلي إلى غير القبلة، ما حكم صلاته؟ لا حرج في ذلك. ما الدليل على ذلك؟ جاء في صحيح البخاري قال عبد الله بن عمر عن صلاة الخوف: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. إذا كان الخوف العظيم عنده، يقول أهل العلم عنده المسايفة، عند المسايفة. وقال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحالة الأولى المستثناة من ماذا؟ من استقبال القبلة، من عجز عن استقبالها. إذن يجب استقبال القبلة ثم تجعل فرعين: إلا للعاجز عن استقبالها، أو متنفل في سفر. متنفل في سفر، رجل يريد أن يصلي السنة في سفر. واضح بارك الله فيكم. هذا باختصار من يستثنى من شرط عدم استقبال القبلة. طيب، قال: ومتنفل راكب سائر في سفر. ما الدليل على هذا؟ قال الترمذي: والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. وقال ابن عبد البر في التمهيد: فالذي أجمع عليه منه أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه أو في مثله الصلاة أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيثما توجهت به. إذن أيها الأحبة الأفاضل، يسقط شرط استقبال القبلة عن المتنفل في السفر، المتنفل في السفر. قال القرطبي في المفهم: لم تختلف العلماء في جواز التنفل على الراحلة للمسافر. يعني أيها الأحبة الأفاضل، لو قال قائل: لغز، رجل صلى صلاتين ليس بينهما إلا التسليم، الصلاة الأولى يجوز لك أن تصليها لغير القبلة، والصلاة الثانية يجب أن تصليها مستقبل القبلة. نقول: من صلى صلاة الفجر في السفر، سنة الفجر ممكن تصليها لغير القبلة، صلاة الفجر لازم تصليها للقبلة. واضح بارك الله فيكم. طيب، مستند هذا الإجماع جاء عند البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وعند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته، ويوتر على راحلته. قال هنا: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. ما معنى كلام المؤلف؟ يقول: يجب على من أراد أن يصلي السنة في السفر وهو على راحلته، إذا كان قادرا، يقيدونها الحنابلة بقيد القدرة، أن يستقبل القبلة، يجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام تجاه القبلة وبعدين يصلي لغير القبلة لا يضره. واضح بارك الله فيكم. قالوا: يجب في حالة القدرة، أما في حالة غير القدرة لا يجب عليه. جمهور أهل العلم قالوا: لا، يسن ولا يجب، يسن ولا يجب. ما الدليل؟ دليل الحنابلة قالوا جاء عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. مرة أخرى عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. الحنابلة قالوا هذا يدل على الوجوب، جمهور أهل العلم قالوا لا، يدل على السنية ولا يدل على الوجوب. طيب الحنابلة ليش قالوا يدل على الوجوب؟ قالوا هذا تكلف، يعني صلى الله عليه وسلم يتوقف يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يكمل، قالوا وهذا التكلف يدل على الوجوب. والصواب الله أعلم أنه لا يدل على الوجوب، بل الأمر إذا قلنا بالوجوب فيه مشقة عظيمة. رجل يريد أن يصلي على كرسي الطائرة صلاة الليل 11 ركعة في مشقة، نقول بعد كل ركعتين استقبل القبلة ثم بعد ذلك لا تستقبل القبلة، نقول الأقرب والله أعلم أن هذا مستحب ولا يدل على الوجوب. قال هنا وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يعني يجب على المسلم أن يستقبل القبلة في جميع الصلوات إلا في صلاة النافلة في السفر. إن كان راكبا يصلي وهو غير مستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود لا حرج. طيب في ناس ما يسافرون راكبين، يسافرون على أقدامهم. الصحابة حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم مشى من مكة إلى المدينة، يحيى بن معين مشى من بغداد إلى الحج. فبعض الناس ما يسافرون راكبين، يسافرون ماشين، هل يجوز لهم أن يصلوا السنة في السفر لغير القبلة؟ واضح السؤال؟ يعني إخوان الكرام، الراكب جالس على ناقته يصلي، الماشي وهو يمشي وهو يتحرك، واضح بارك الله فيكم، هل يجوزه أن يصلي؟ الراكب مستقر والدابة تتحرك، الماشي لا هو متحرك، هل يجوزه هذا أم لا؟ في المذهب مذهب الحنابلة خلاف، قالوا يجوز بشرط أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام وأيضا تقف للركوع والسجود، ما في إيماء، تقف للركوع والسجود. وعندهم رواية قالوا التطوع في السفر مخصوص بالراكب أما الماشي فلا. والدليل قالوا لم يرد هذا، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر على الراحلة، أما مشيا لا دليل على ذلك. وعندهم رواية أخرى أن التطوع في السفر للماشي جائز ولا يشترط له أن يقف للركوع والسجود، وهذا القول أقرب للصواب. فمن مشى يجوز له، من مشى مسافرا يجوز له أن يتطوع ويومئ بالركوع والسجود. الآن يوجد ناس في أيامنا يسافرون يقطعون مسافات طويلة على أقدامهم ويقطعون مسافة السفر مشيا، خاصة في بعض البلدان مع الأجواء الطيبة. فنقول على الراجح يجوز لهؤلاء أن يتطوعوا وهم يمشون، أما الفريضة لا، لابد من الوقوف واستقبال القبلة، والله تعالى أعلم. مسألة أيها الأحبة الكرام، من كان قريبا من الكعبة لابد أن يستقبل عين الكعبة المشرفة. يعني إخوان الأفاضل، نحن الآن قريبين من الكعبة أم بعيدين؟ أجيبوا أكيد، ولا يمكن مسألة فيها شك، أطارق قراب من الكعبة ولا بعاد؟ بعاد عن الكعبة. طيب القبلة بهذه الجهة صحيح؟ لو أن رجل انحرف بزاوية 10 درجات عن هذه الجهة ما حكم الصلاة؟ لا حرج، الأمر سهل ويسير. أما إذا كانت الكعبة في وجهك فلا بد تستقبلها. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ينبه أهل العلم على المصلين في المسجد الحرام، بعضهم الكعبة في هذه الجهة يميل يمينا، فإذا مال ما استقبل الكعبة، استقبل ماذا؟ جهة أخرى، فهذه الصلاة باطلة، لابد من استقبال عين الكعبة. قال ابن قدامة: إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن تيمية: ذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليها. جاء عن عبد الله بن عباس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. استقبل عين البيت وقال: هذه القبلة. طيب، من كان بعيد عن الكعبة، عمل أهل الإسلام قاطبة أنك تستقبل جهة الكعبة ولا يلزمك أن تستقبل عين الكعبة. طيب، عرض الكعبة كم متر؟ افترض 15 متر، افترض. طيب، عرض هذا الصف كم متر؟ أكثر من 15. واضح بارك الله فيك. يعني الآن لو أتينا بالكعبة المشرفة وضعناها في المحراب، جماعة من الطرف طرف الصف سيصلون للكعبة؟ لا، واضح. لكن هل هذا يؤثر في صلاتهم؟ لا يؤثر، لأنك مطالب بأن تستقبل ماذا؟ جهة الكعبة وليس عين الكعبة. وعلى هذا عمل أهل الإسلام قاطبة، وهذا حكاه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. عندنا مسألة: الانحراف اليسير عن الكعبة لا يضر. يعني جماعة كانوا في الصحراء، طيب القبلة هكذا، لا شوية يمين شوية يسار، الأمر في هذا واسع وسهل ويسير. قال ابن تيمية في شرح العمدة: الانحراف اليسير مع الخطأ معفو عنه بكل حال بالإجماع. الانحراف اليسير مع الخطأ معفو عنه بكل حال بالإجماع. بل أذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه سمعته في شريط يعني عن مسجد بني خاصة في الأزمنة الماضية في بعض البلدان ما كان عندهم أمور دقيقة لتحديد القبلة، قالوا فيه انحراف يسير عن الكعبة، قال لا حرج، فالأمر في هذا سهل ويسير. عندنا مسألة: من صلى لغير القبلة بغير اجتهاد صلاته باطلة. رجل ما يعرف وين اتجاه القبلة، قال ما بسأل، أنا سأصلي وإنما تولف ثم وجه الله، هذه الصلاة باطلة. قال النووي في المجموع: المصلي إلى جهة بغير اجتهاد فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق وإن وافق القبلة. حتى لو وافق القبلة صلاته باطلة. يعني رجل قال أنا ما بسأل وين القبلة، بصلي وأينما تولف ثم وجه الله، وبعد ما صلى تبين أنه صلى جهة القبلة، قالوا صلاته باطلة. سيأتينا تفصيل بعد قليل. مسألة ثانية: من صلى لغير القبلة باجتهاد ثم تبين له أنه مخطئ فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. رجل حاول يتحرى، سأل غير كذا، تبين له أن القبلة في هذه الجهة، بعد ما سلم تبين أنه مخطئ وأن القبلة في أي جهة؟ الجهة الأخرى، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. فالله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما. يعني طرق معرفة القبلة أن يخبرك ثقة، رجل تثق فيه يعلم. يعني ما يأتي إنسان ويسأل مثلا رجل غير مسلم ولا يعرف مثل هذه الأشياء، تقول له أين اتجاه القبلة؟ يقول لك القبلة هذه الجهة. لا، اسأل الثقة. وقد يكون أحيانا غير المسلم يعلم بهذا الأمر، يعني مثلا بعض المضيفين في الطيران يعلم اتجاه القبلة جيدا وهم حذاق في هذا، فيعني اسأله وأيضا يعني تحرى، اسأل وتحرى. الطريقة الثانية وجود محاريب إسلامية، امرأة في حديقة ما تعرف أين اتجاه القبلة، رأت المسجد والمحراب، قالت سأصلي هذه الجهة لأن المحراب في هذه الجهة، صلاتها صحيحة. قطعا هذا الأمر واضح، ويعني ما في مسجد المحراب عكس القبلة، ما في مسجد المحراب عكس القبلة. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب، يعني النظر في النجم، النظر في النجم، وبعض أهل الخبرة يعلمون هذا. قال ويستدل عليها بالشمس والقمر. كيف بالشمس والقمر؟ نحن الآن مكة جهة المشرق عندنا أم جهة المغرب؟ ها، مغرب أكيد، يعني القبلة ستكون في أي جهة؟ جهة غروب الشمس. أهل المغرب وأهل ليبيا، مكة عندهم جهة المشرق أم المغرب؟ المشرق، يعني ينظرون إلى شروق الشمس. واضح بارك الله فيكم. والأمر في هذا سهل ويسير، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من العجز والكسل. يعني بعض الناس يقول لك في الطائرة كيف أعرف اتجاه القبلة؟ يا أخي اسأل، تحرى، تعمسك شوي، الأمر سهل يسير. لكن بعض الناس يصعب اليسير ويصعب الأمور السهلة. طيب، قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. يعني شخصي كلاهما من أهل الفهم والحذق، الأول قال القبلة هذه الجهة، الثاني قال القبلة هذه الجهة، كيف يصلون؟ المؤلف قال لا يتبع أحدهما الآخر. طيب، هذه مسألة متصورة أن اثنين من أهل الحذق يختلفون في اتجاه القبلة؟ متصورة؟ نعم. دعوني أضرب لكم هذا المثال، لكن يحتاج إلى فهم. عندنا طائرة، هكذا الطائرة، هذا اتجاهها، تمشي في هذا الاتجاه، وفي أمام الطائرة شاشة فيها اتجاه القبلة. اتجاه القبلة في الشاشة خرج لنا السهم هكذا، واضح بارك الله فيكم. فجاء رجل وقال القبلة في أي جهة؟ هذه الجهة. كلامه صحيح أم خطأ؟ صحيح. في آخر الطائرة توجد شاشة، الشاشة اللي في آخر الطائرة ستوضع بماذا؟ بعكس الشاشة الأولى، عكس. فاتجاه القبلة سيكون في أي جهة؟ هذه الجهة. فهمتم بارك الله فيكم؟ وهذا وقع لي، هذا الأمر وقع لي، كنت أشاهد الشاشة الخلفية والشاشة في الخلف ستكون بعكس اتجاه الطائرة والبرنامج واحد، فتبين ماذا؟ الخطأ الفادح في اتجاه القبلة. فالأول قال القبلة هذه الجهة، الثاني قال لا القبلة هذه الجهة. المؤلف يقولون كل واحد يصلي صلاة فردية، ما يصلون وراء بعض. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا، يجوز أن يصلي وراءه ولو كان يعتقد أن فعل الإمام غلط. قالوا مثل رجل مرت معنا هذه المسألة، يدين الله أن أكل لحم البعير ينقض الوضوء، صلى وراء إمام شافعي، شافعي يقول ما ينقض الوضوء، الصلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، اختلاف الاجتهاد لا يضر، وكذلك هنا، وهذا أقرب للصواب والله أعلم. قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده، يعني كانوا ثلاثة، اثنين حذاق في موضوع معرفة القبلة، ومعاهم واحد ما يعرف تجاه القبلة، هل ما يعرف يتبع من؟ قال تنظر إلى الأوثق وتتبعه. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. ذكرت لكم بأن جماعة من أهل العلم قالوا بأن من صلى وهو لا يعرف اتجاه القبلة من دون اجتهاد ولا سؤال، قال ما بسأل ولا ببحث سأصلي هكذا، فصلاته ماذا؟ صلاته باطلة ولو أصاب، كمن صلى وهو يعتقد أنه غير متوضئ وبعد ما سلم اتذكر أنه كان متوضئ، الصلاة باطلة. مثال آخر، رجل ما يفهم في القضاء شيء، جاء له بشارب خمر وهو ما يعرف، قال اجلدوه 80 جلدة، فنقول هذا الحكم باطل ولو أصاب، يعرض على قاض آخر. لماذا؟ لأنك فعلت شيئا وأنت لا تجزم به. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. معنى كلام المؤلف ومذهب الحنابلة قالوا إذا كان الإنسان لا يعرف تجاه القبلة في صلاة العصر يجتهد، اجتهد تبين له أن القبلة في هذه الجهة، صلاة المغرب يقولون لازم يجتهد مرة ثانية، ما يصلي إلا بعد اجتهاد، وقولهم هذا مرجح يكفيه الاجتهاد الأول. طيب مسألة أخرى، رجل اجتهد في صلاة العصر تبين له أن القبلة هذه الجهة، اجتهد في صلاة المغرب تبين أن القبلة هذه الجهة، اجتهد في صلاة العشاء تبين أن القبلة هذه الجهة، هل يعيد هذه الصلوات؟ لا يعيد. أهل العلم يقاعدون قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأنه في المرة الأولى فعل ما أمر به، المرة الثانية فعل ما أمر به، المرة الثالثة فعل ما أمر به. هذا أين يقع؟ مثل رجل مأسور أسير موثق حاول يجتهد، قال القبلة في هذه الجهة، بعدين فتحت نافذة مثلا قال لا القبلة في هذه الجهة، بعدين وجد كذا قال لا القبلة في هذه الجهة، فنقول لا شيء عليك وصلاتك صحيحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. تفضل شيخ. نعم. نعم جيد. استحباب الصلاة في الكعبة؟ لا، سؤالك الآن عن ماذا؟ نعم، أما النافلة تصح بالاتفاق، الصلاة النافلة جائزة باتفاق العلماء. سؤال، رجل صلى في الحجر الفريضة، الإمام جالس يصلي الفرض، هو صلى داخل الحجر، هنا المسألة، فهمت علي بارك الله فيه؟ أما النافلة جائزة بالاتفاق. نعم نعم، ما في حرج، يعني يستحب أن تصلي داخل الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يعني إذا وجدت فرجة فصلي. ابن عمر ذهب وسأل، سأل بلا يعني تتبع هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. هنا تفضل شيخ. نعم. نعم جيد، أحسنت. بعض أهل العلم يقولون إن عاد النهي إلى ذات الصلاة فالصلاة باطلة، وأما إذا لم يعد النهي إلى ذات الصلاة فالصلاة صحيحة مع الإثم. مثلا الصلاة في ثوب الحرير، الرجل يحرم عليه لبس الحرير سواء صلى أو لم يصلي، واضح بارك الله فيك. أما الصلاة داخل المقبرة هذا نهي يعود إلى ذات الصلاة فالصلاة باطلة. نعم. لا.
يقولون هنا بصحة الصلاة، يعني تخريج المسألة بصحة الصلاة مع الكراهة، وهناك من يقول هناك زيادة لو طبقنا عليه
لا. بعض أهل العلم هنا الآن تأتي مسألة الأفهام، يقولون لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. قالوا هل العلة الحرص على أداء الصلاة بخشوع؟ قال الخشوع ليس من أركان الصلاة، الخشوع ليس من أركان الصلاة. لو قلنا الخشوع من أركان الصلاة صلاتنا كلنا تكون باطلة، واضح بارك الله فيك. فهنا يقول بعض أهل العلم مثل هذا، إلا قالوا رجل صلى وهو يدافع الأخبثين لم يدر عن الركوع والسجود مطلقا، وهذا قد يقع، فقالوا هنا الصلاة باطلة. نعم تفضل. نعم نعم نعم. ما يمكن الصلاة إلا هكذا مع إغلاق الباب وكذا، يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، لكن من وجد متسع ينبغي عليه أن يبتعد. فعلا هذا قد يقع في بعض الأماكن، يعني في بعض البيوت مكان ضيق جدا جدا ما ينكر، يعني فنقول الصلاة صحيح، خاصة مع إغلاق الباب ووجود ساتر أو كذا، إن شاء الله ما في حرج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.